بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الإملاء للصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الأول، تأليف الدكتور عبد الله بن علي الشلال، الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، الأستاذ سلامة بن عبد الله الهمش، مراجعة الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع والدكتور عبد الله بن محمد المنصور. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 5، مقدمة. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مقرر الإملاء للصف الأول المتوسط، وضعناه وفقا للأهداف والمفردات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لطلاب وطالبات هذا الصف، ولا يفوتنا أن نشير إلى أهمية معرفة القواعد الإملائية في سلامة الكتابة وصحتها ووضوحها، وصون القلم من الخطأ في الرسم، وإعانة القارئ والقارئة على فهم المكتوب. وحرصا منا على تحقيق هذا الهدف، فقد راعينا عند إعداد هذا الكتاب الأسس التالية: 1. عرضنا القواعد الإملائية من خلال نصوص وقطع مناسبة في ألفاظها ومعانيها لمستوى طلاب وطالبات هذا الصف. 2. استكملنا في الإيضاح بعض الأمثلة التي تعنى ببعض جزئيات الدرس وهي قليلة مما لم يتضمنه النص، حرصا على جودة النص واستكمال الدرس. 3. التزمنا في التدريبات البدء بالسهل الذي يقتصر على تحديد الكلمة التي يعنى بها الدرس باستخراجها أو وضع خط قبلها، وأحلنا أحيانا في التدريب الأول على قطعة الدرس التي تمت دراستها لاستكمال ما لم يرد في الإيضاح، وعرضنا أحيانا بعض النماذج ليقيس عليها الطالب والطالبة. 4. جعلنا لكل درس نوعين من التدريبات: الأول اشتمل على ألف عبارات وجمل أو كلمات لتحديد الظاهرة الإملائية أو طلب وضعها في جمل أو كتابتها بعد التعرف عليها، ب نصوص أدبية تمت مناقشتها لغويا وفكريا إلى جانب العناية بالقواعد والضوابط الإملائية بهدف ترسيخها في ذهن الطالب والطالبة وتدريبهما عليها عمليا. صفحة 6. ونؤكد أهمية التدريب عليها في الفصل بقدر الإمكان، وقد يرى المعلم والمعلمة إملاء بعض هذه النصوص. 2. نصوص إملائية يراد منها المزيد من إقدار الطالب والطالبة على التمكن من القاعدة الإملائية التي تدربا عليها، وقياس مستوى تمكنهما وإدراكهما للضوابط الإملائية التي تتضمنها هذه النصوص، وذلك بإملائها إملاء اختباريا. 5. جعلنا في ختام كل فصل دراسي تدريبات ونصوصا أخرى، وهدفنا من التدريبات مراجعة ما سبقت دراسته من القواعد الإملائية عن طريق المناقشة والحوار ومن النصوص التطبيق الشامل. 6. إلى جانب ما اشتملت عليه التدريبات بنوعيها من آيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة وأبيات شعرية، فقد انتقيت قطع من جيد النصوص فكرا وأسلوبا أو كتبت مراعا فيها الجانب العقلي والتربوي. 7. اخترنا في رسم بعض الكلمات ما اشتهر في هذا العصر ووافق الأصل في كتابة الكلمة، وتركنا ما درج عليه بعض الكتاب قديما وأشرنا إلى ذلك في الحاشية. هذا أبرز عملنا في هذا المقرر، ولا يفوتنا أن نحيلك إلى ما ذكرناك به أيها الزميل وأيتها الزميلة في مقدمة قواعد اللغة العربية لهذا الصف من أمور تربوية تساعدك على أداء درسك، فلعلك تراجعها، فالهدف واحد والمادتان متكاملتان. واعترافا بالفضل لأهله، فقد استفدنا من كثير من الكتب التي كتبت في موضوع الإملاء مدرسية أو غيرها، إلى جانب كتب التراث وغيرها من الكتب الحديثة التي انتقينا منها أكثر النصوص والتدريبات. نسأل الله أن يكون ما قدمناه في هذا الكتاب من جهد عونا لأبنائنا الطلاب والطالبات على سلامة أقلامهم، وأن يكون مفيدا لإخواننا المعلمين وأخواتنا المعلمات في معالجة مشكلات الكتابة لدى الطلاب والطالبات. عصمنا الله جميعا من لحن اللسان وعثرة القلم، وما التوفيق إلا بالله. المؤلفون. صفحة 7. ضوابط تقويم الإملاء. يتم التقويم في المرحلة المتوسطة بالأسلوبين الآتيين: الأول، أسئلة عن المفردات الإملائية التي درست في العام الدراسي الحالي وما سبقه من سنوات دراسية من خلال قطعة إملائية تراعى فيها الجوانب العقلية والتربوية واللغوية المناسبة لمستوى الطلاب والطالبات في كل صف. الثاني، إملاء اختباري من خلال جمل ذات أهداف تربوية يقيس مستوى تمكن الطلاب والطالبات وإدراكهم للضوابط الإملائية المقررة. ملحوظة: يراعى البعد عن تكرار الكلمات. اختبار منتصف الفصل. أسلوب الاختبار: ألف، أسئلة عن المفردات، العدد 5 أسئلة بمعدل نصف درجة للخطأ الواحد، فتكون الدرجة 2.5 للـ5 أسئلة. ب، إملاء اختباري 25 كلمة بمعدل نصف درجة لكل كلمة، أي 12.5 درجة للـ25 كلمة. يكون الإجمالي لمنتصف الفصل 15 درجة. اختبار نهاية الفصل: جيم، أسئلة عن المفردات، 10 أسئلة، نصف درجة لكل سؤال، أي 5 درجات على 10 أسئلة. دال، إملاء اختباري 50 كلمة بمعدل نصف درجة لكل كلمة، أي 25 درجة، فيكون الإجمالي 5 + 25 30 درجة. صفحة 8. توزيع المقرر على أسابيع الفصل الدراسي: الأسبوع الأول والثاني التاء المفتوحة، الأسبوع الثالث والرابع التاء المربوطة، الأسبوع الخامس نصوص إملائية على التاء المفتوحة والمربوطة، الأسبوع السادس التنبيه على كتابة التاء المربوطة تاء مفتوحة في مواضع من المصحف، الأسبوع السابع والثامن الشمسية الداخلة على اسم أوله لام، الأسبوع التاسع والعاشر والحادي عشر دخول اللام المفتوحة أو المكسورة على الشمسية والقمرية، الأسبوع الثاني عشر والثالث عشر علامات الترقيم، نصوص إملائية لعلامات الترقيم، أخطاء شائعة وعلاجها، الأسبوع الرابع عشر والخامس عشر جدول تصويب أخطاء الطالب والطالبة، أصحح الخطأ وأذكر السبب، تدريبات عامة على ما سبقت دراسته، وأخيرا نموذج اختبار منتصف الفصل ونموذج اختبار نهاية الفصل والمراجع. صفحة 9. التاء المفتوحة. في صباح يوم مشرق وقف الرجل القادم من القرية على رصيف شارع رئيسي، فرأى ازدحام السيارات أمام إشارات المرور، والطلاب والطالبات يخرجون من البيوت يعبرون الشارع إلى مدارسهم بانتظام. وفي هذه الأثناء شاهد بنتا صغيرة حملت على ظهرها حقيبة امتلأت بالكتب والكراسات، وقفت بجانبه فالتفت إليها وقال: يا بنتي، لماذا لا تعبرين الشارع مثل البنات الأخريات؟ فقالت: الإشارة الآن حمراء وسأنتظر حتى تضيء باللون الأخضر الذي يسمح بالعبور للمشاة. فتعجب الرجل القروي مما قالت، وأخذ يردد في نفسه: هناك إشارات خاصة بالإنسان مثل إشارات السيارات؟ أسئلة: السؤال الأول: ما الفرق بين شوارع القرية وشوارع المدينة؟ السؤال الثاني: لماذا توقفت البنت عن العبور؟ السؤال الثالث: لماذا تعجب الرجل من قول البنت؟ الإيضاح: 1- أتأمل الكلمات وقفت، قالت، التفت في القطعة السابقة وأجد أنها أفعال انتهت بتاء، فالفعلان وقفت وقالت مختومان بتاء التأنيث، والفعل التفت ماض منته بتاء أصلية، ومثله المضارع يلتفت والأمر التفت. 2- أتأمل أيضا الكلمات السيارات، إشارات، البنات، البيوت، وأجد أنها أسماء انتهت بتاء أيضا، فالأسماء الثلاثة الأولى مختومة بتاء لأنها جمع مؤنث سالم، أما 10 كلمة البيوت فمنتهية بتاء أصلية لأنها جمع تكسير لكلمة البيت المفردة، ثم أقف على أواخر كل كلمة من هذه أجد أني أنطق هذه التاءات في الوقف كما في الوصل، وكل تاء كذلك تسمى تاء مفتوحة وتكتب هكذا: تاء مفتوحة، تاء مفتوحة ببرايل اللي هي 1 2 5 6. 3- بقي علي أن أعرف أن حروفا تكتب تاؤها مفتوحة، وهي لات وربت وثمة العاطفة ولعلت وليت. أستنتج: التاء المفتوحة تاء متحركة أو ساكنة تنطق تاء في الوصل والوقف وتكتب هكذا: تاء مفتوحة ببرايل 1 2 5 6. وهي 1- تاء التأنيث التي تلحق آخر الفعل الماضي. 2- التاء الأصلية في آخر الفعل الماضي والمضارع والأمر. 3- تاء جمع المؤنث السالم والملحق به. 4- تاء جمع التكسير الذي مفرده مختوم بتاء مفتوحة. 5- التاء الواقعة في آخر الحروف الآتية: لات، ربت، ثمة العاطفة، لعلت وليت. 11- تدريبات: التدريب الأول: أعيد قراءة القطعة السابقة ثم أستخرج منها كلمات أخرى مختومة بتاء مفتوحة لم ترد في الإيضاح. التدريب الثاني: أحدد كل كلمة منتهية بتاء مفتوحة فيما يلي. قال أعرابي: ما بقاء عمر تقطعه الساعات، وسلامة بدن معرض للآفات، ولقد عجبت من المؤمن كيف يكره الموت وهو ينقله إلى الثواب الذي أحيا له ليله وأظمأ له نهاره. وقال آخر: من خاف الموت بادر الفوت، ومن لم ينح النفس عن الشهوات أسرعت به إلى الهلكات. هذه الفكرة مستفادة من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، الجزء الثالث 440. التدريب الثالث: أعيد كتابة الجمل الآتية بعد تحويلها إلى المؤنث على غرار المثال الأول: 1- الطالب حصل على الجائزة، الطالبة حصلت على الجائزة. 2- الفتى جمع الورد من الحديقة. 3- الخادم نظف البيت. 4- المعلم جمع الكراسات. 5- الطبيب عالج المريضة. 12- التدريب الرابع: أمثل لما يلي في جمل مفيدة. 1- 3 أفعال ماضية مختومة بتاء مفتوحة. 2- 3 أفعال مضارعة مختومة بتاء مفتوحة. 3- 3 جموع مختومة بتاء مفتوحة. التدريب الخامس: التلميذ المؤدب. أحمد تلميذ مؤدب يؤدي الصلاة مع الجماعة ويذهب إلى المدرسة مبكرا للمشاركة في النشاطات الصباحية الثقافية والرياضية، ولا يفوت أحمد إلقاء تحية الإسلام على كل من يقابله، وإذا بدأت الدراسة فإن أذنه مصغية وعينه متابعة لكل ما يصدر من مدرسيه وزملائه من مناقشات وتساؤلات، ويبادر إلى المشاركة فيها فإذا انتهت السنة الدراسية كانت نتائج أحمد سارة لوالديه ومدرسيه. حقا إن مثل هذا التلميذ الذي يتميز بهذه الصفات يستحق أن يكون قدوة لزملائه. ألف أقرأ النص ثم أجيب عما يأتي. السؤال الأول: لماذا يحتاج الإنسان إلى الثقافة الذهنية والرياضية معا؟ السؤال الثاني: ما الصفات التي يتميز بها أحمد؟ ب: لماذا جاءت التاء مفتوحة في آخر كلمة يفوت؟ جيم: أستخرج من النص 4 كلمات مختومة بتاء مفتوحة. التدريب السادس: أرجع إلى صحيفة يومية وأستخرج منها 10 كلمات تنتهي بتاء مفتوحة. صفحة 13: التاء المربوطة. لقد عرفت من دراستك في التاريخ أن مكة المكرمة تضم أطهر بقاع الأرض، وقد ازدادت أعداد المسلمين المتجهة إليها في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة، مما جعل ولاة الأمر يولون هذه المدينة المقدسة جل اهتمامهم وعنايتهم، سواء من ناحية الحرم المكي أو فتح الطرق الواسعة أو شق الأنفاق في الجبال الشاهقة وبناء الجسور حتى تصل جموع المسلمين إلى أماكن العبادة بيسر وسهولة. أسئلة: السؤال الأول: لماذا تعد مكة المكرمة أطهر بقاع الأرض؟ السؤال الثاني: أذكر بعض المشروعات التي تم تنفيذها. السؤال الثالث: لماذا تهتم الدولة بمكة المكرمة؟ الإيضاح: 1- أتأمل الأسماء التالية: مكة المكرمة، المتجهة، الأخيرة، زيادة، كبيرة، ولاة. في القطعة السابقة أجد أنها أسماء انتهت بتاء، ثم أقف على كل كلمة منها بالسكون أجد أني أنطق هذه التاء هاء، وكل تاء كذلك تسمى تاء مربوطة وتكتب هكذا: تاء مربوطة ببرايل 1-5، بخلاف الهاء في آخر الكلمة فتنطق بالحركة هاء وبالسكون عند الوقف عليها هاء أيضا، مثل مياه مياه. انتهى. 2- أعلم أن لا فرق بين أن تكون هذه الأسماء عربية كما مر أو أعجمية مثل أنقرة والإسكندرية وسومطرة، أو أعلاما للمؤنث كمكة، أو للمذكر كحمزة ومعاوية وأسامة. كلمة ثمة الظرفية تكتب بالتاء المربوطة مثل ثمة الدار، أي هناك الدار، وذلك للتفريق بينها وبين ثمة العاطفة التي تكتب بالتاء المفتوحة، بينما ثمة الظرفية تكتب بالتاء المربوطة. صفحة 14: أستنتج التاء المربوطة هي كل تاء متحركة تقلب في النطق هاء عند الوقف عليها وتكتب هكذا: تاء مربوطة ببرايل 1-5، وتكون فيما يلي: 1- آخر بعض الأسماء المفردة المؤنثة، 2- آخر بعض جموع التكسير التي ليس في مفردها تاء مفتوحة، 3- آخر بعض الأسماء الأعجمية، 4- آخر بعض الأعلام المذكرة، 5- آخر ثمة الظرفية للتفريق بينها وبين ثمة العاطفة. تدريبات: التدريب الأول: أعيد قراءة القطعة السابقة ثم أستخرج منها كلمات أخرى مختومة بتاء مربوطة لم ترد في الإيضاح. التدريب الثاني: مستفاد من رسائل الجاحظ من تحقيق عبد السلام هارون 1:159-160 بتصرف. أحدد كل كلمة منتهية بتاء مربوطة فيما يلي: اغتياب الناس خطة جور في الحكم، وسقوط في الهمة، وسخافة في الرأي، ودناءة في القيمة، وكلفة عريضة، وحسد ونفاسة قد استحوذت على هذا العالم وغلبت على طبائعهم وتوكدت لسوء العادة عندهم، وكل سر في الأرض إنما هو خبر عن إنسان أو طي عن إنسان، فله في الغيبة أكثر الحظ، وجلها كلفة لا ضرورة. صفحة 15: التدريب الثالث: المسؤولية. إن المسؤولية مهمة خطيرة سوف يحاسب عليها كل إنسان، فالحاكم مثلا مسؤول عن نشر العدالة وحفظ الأمن، والقاضي مسؤول عن محاكمة الجاني وإيقاع العقاب المناسب عليه، والقائد مسؤول عن الجندي الغازي تحت لوائه، والمهندس مسؤول عن الباني الذي يبني بإشرافه، والراعي مؤتمن على قطيع الماشية الذي كلف برعايته. ألف، أقرأ القطعة السابقة ثم أستخرج ثلاثة أسماء منتهية بتاء مربوطة. ب، أعيد كتابة القطعة مع البدء ب، فالحكام مسؤولون عن نشر العدالة، وأجعل الكلمات التالية جمع تكسير منتهيا بتاء مربوطة، وأغير ما يلزم، والكلمات هي القاضي، الجاني، القائد، الغازي، الراعي. التدريب الرابع، دعوة. دعت فاطمة زميلاتها إلى طعام عشاء، فلما اجتمعنا رحبت بهن، ودار الحديث حول أمور كثيرة، ثم تقالت إحداهن: لعل من المناسب أن نتذكر الأمهات اللاتي قضين أعمارهن في تربية الأولاد، أو المسلمات اللاتي شغلن أنفسهن بمؤازرة الجهاد، أو الداعيات اللاتي نظرن أنفسهن للدعوة إلى الله، أو العالمات اللاتي وقفن حياتهن على العلم، لعلنا نقتدي بهن. وثمة أمثلة كثيرة. لاحظ ثمة الأولى بالتاء المفتوحة اللي هي ثم تقالت إحداهن، ثم تقالت إحداهن، هاي بالتاء المفتوحة. وثمة أمثلة كثيرة، هذه ثمة بالتاء المربوطة. ثم في فرق آخر، أن ثمة الظرفية تكون بضم الثاء، ثمة، وثمة العاطفة تكون بفتح الثاء. ثمة أمثلة كثيرة في تاريخنا على هذه الأمثلة، وهذا خير لنا من إضاعة الوقت في الكلام عن الألبسة والزينات. فقلنا: أحسنت، ما أحوجنا إلى ذلك. ألف، أقرأ القطعة السابقة ثم أستخرج منها ما يلي. واحد، جمع تكسير منتهيا بتاء مربوطة، صفحة 16. اثنان، علما مؤنثا منتهيا بتاء مربوطة. ثلاثة، خمسة أسماء أخرى منتهية بتاء مربوطة. ب، وردت كلمة ثمة وثمة في القطعة، فأيهما الظرفية؟ جيم، أذكر مفرد كل كلمة مما يلي وأراعي كتابة التاء في آخرها، والكلمات هي زميلاتها، المسلمات، الداعيات، العالمات، الزينات. التدريب الخامس، أذكر ما يأتي في جمل مفيدة من إنشائي. واحد، ثلاثة أسماء مؤنثة مختومة بتاء مربوطة. اثنان، ثلاثة أسماء أعجمية مختومة بتاء مربوطة. ثلاثة، ثلاثة أعلام مذكرة مختومة بتاء مربوطة. التدريب السادس، خصام بين تاءين، تخاصمت التاء المربوطة والتاء المفتوحة عند القاضي، فقالت المربوطة: أنا خير منك أيتها المفتوحة، أجيء في آخر الكلمات وأنقلب عند الوقف هاءات. قالت المفتوحة: أنا أجيء أيضا في آخر الكلمة مفتوحة منسجمة، أبقى تاء في الوصل والوقف، وحالي تفوق الوصف. قالت التاء المربوطة لها: أنت تجيئين في الموت والصوت والكبت والصمت والبهت والعنة والشتات والبيات. وفي أسماء المؤنثات كالبنات، قالت التاء المفتوحة: عبتني بما فيك، فأنت تجيئين في الوفاة والنياحة والشماتة والوقاحة والمصيبة والبلاهة. فالتفت القاضي إليهما وقال: لا تختصما، فلكل منكما وظيفة، ولا تنافسا، فإلى كل منكما يحتاج الكاتبون، وينبغي ألا يخلط بينكما المتعلمون. صفحة 17. ألف، أقرأ القطعة السابقة ثم أجيب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: هل اختصمت التاءان حقا؟ أوضح ذلك. السؤال الثاني: هل في الإمكان الاستغناء في الكتابة عن إحدى التاءين؟ أوضح ذلك. ب. أذكر مرادف كل كلمة مما يلي بحيث ينتهي بتاء مربوطة على غرار المثال الأول: 1. العنة المشقة، 2. الموت، 3. البنت. جيم. أستخرج من النص مرادف كل كلمة مما يلي بحيث ينتهي بتاء مفتوحة: 1. النوم، 2. السكوت، 3. التفرق. دال. أستخرج من النص ما يلي: 1. ضميرا مختوما بتاء مفتوحة، 2. فعلا ماضيا منتهيا بتاء، 3. جمع مؤنث سالما، 4. 3 أسماء مختومة بالتاء المربوطة، 5. 3 أسماء مختومة بالتاء المفتوحة. التدريب السابع: أرجع إلى إحدى المجلات وأستخرج منها 10 كلمات تنتهي بتاء مفتوحة و10 كلمات تنتهي بتاء مربوطة وأكتبها وأنطق كل كلمة مرة محركة الآخر ومرة ساكنة الآخر. صفحة 18، نصوص إملائية على التاء المفتوحة والمربوطة. 1. من تحل له المسألة. عن قبيصة رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. قوله حمالة بفتح الحاء يعني ما يتحمله المصلح بين فئتين في ماله لوقف القتال بينهم، وسحتا أي حراما. 2. القهوة. القهوة من أكثر المشروبات المنتشرة بين الناس، وهي ثمر شجيرات دائمة الخضرة تنمو في المناطق المائلة إلى الحرارة، وأول من اكتشف القهوة أحد رعاة الماشية حينما لاحظ أن ماشيته ظلت في ليلة من الليالي في حركة مستمرة دون نوم لأنها أكلت نباتات برية معينة، وفي الليلة التالية أكل الراعي من هذه النباتات فطار النوم من عينيه. ولهذا تعد القهوة من أهم المنبهات المتداولة بين عامة الناس وخاصتهم، ويضيف بعض هواة شرب القهوة إليها السكر والحليب، وبعضهم يضيف إليها الهيل أو الزنجبيل أو القرنفل.
نهاية الوجه الأول.